النذير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ونحن على موعد مع هذه الدورة العلمية الإيمانية المباركة التي نرجو من ورائها خيرا كثيرا وفائدة غزيرة إن شاء الله. ومن حق شيخنا علينا أن نعرف به، فما زال يختلف إلينا حينا بعد حين معلما ومذكرا، وقد شرفنا في هذا المسجد المبارك بأن يرقى منبر الجمعة واعظا ومعلما، ونسأل الله سبحانه أن يجعل خطواته وكلماته في موازين حسناته. ومحاضرنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وهو من مواليد القاهرة عام 66 ميلادية، وقد نشأ في سنيه الأولى ومراحل التعليم المبكرة في مصر، ثم انتقل منها إلى غيرها، ثم عاد إليها وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الهندسة الكيميائية، ثم حصل على درجة الماجستير فالدكتوراه، وعين معيدا بالجامعة، ثم انتقل منها باحثا في المركز القومي للبحوث، وبعدها انتسب إلى جامعة الأزهر فتخرج في كلية الشريعة، ثم حصل على درجة العالمية الماجستير، ثم العالمية العالية الدكتوراه في فقه النوازل للأقليات المسلمة في بلاد الغرب، وقد تقلد عددا من المناصب، فكان باحثا بالجامعة الأمريكية المفتوحة، ثم نائبا لرئيس مركز البحوث فيها، ثم نائبا لرئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة ولا يزال، وكذلك هو وكيل للجامعة لجامعة المدينة العالمية التي مقرها في ماليزيا. وكذلك الشيخ الدكتور محمد يسري عضو في عدد من الروابط العلمية الدعوية، فهو نائب لرئيس رابطة علماء المسلمين، وهو عضو في رابطة علماء أهل السنة، وهو كذلك مؤسس لمركز الفجر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهو مؤسس كذلك لمركز اليسر المتخصص في الإنتاج العلمي والبحوث المحكمة، وبعد ذلك كان عضوا في مجلس الشورى في مصر في فترة العافية التي أعقب الثورة يناير، وغير ذلك من المناصب الكثيرة، وهذا غيض من فيض وقليل من كثير. وأقول لإخواننا طلبة العلم بأن الشيخ الدكتور محمد يسري قدوة وأسوة لمن أرادوا أن يجمعوا بين العلوم التجريبية وبين العلوم الشرعية، فليس ذلك بالأمر العسير. أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا أينما كان، وأن ينفع به أينما حل، وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وبعد أن أخذت هذه الدقائق التي كان لا بد منها فإليه يساق الحديث، أدعو المجال له، والله الموفق والمستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعتذر إليكم مما أسمعكم
فضيلة الشيخ حافظه الله تعالى، فما كان له أن يأخذ وقتكم أو أن يشغلكم أو أن يشوش على أسماعكم بكلام لا يفيد في قليل ولا كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله ولكم أجمعين. والحديث عن الإحكام في قواعد الحكم على الأناب موضوع شائق وشائك، والوقت فيه محدود والزمن فيه معدود، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا لخير ما يحب ويرضى، وأن يسدد منا القول والفكر والعمل، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. حديثنا عن موضوع له أهمية قصوى في واقعنا المعاصر وفي الزمن الذي مضى، لكننا نشهد انتشار الخلل فيه، ونشهد آثارا ذميمة لوقوع ذلك الخلل. نحن نشهد خللا، فأنت لا تكاد تجد أحدا في واقعنا المعاصر يترضى عن أحد كما فعل أبو عمر، فهو يترضى عن واحد وهو يعلم من مثالبه أكثر مما ذكر من ممادحه، لكن هذا مسلك يعرف به منصف عادل في الكلام على الخلق. أنت لا تكاد تجد أحدا يترضى عن أحد لا سيما بين المعاصرين اليوم، فهذا قليل نادر. تلمس أن سيف التبديع وسيف التفسيق مسلول بين الناس اليوم، وتلمس أن سيف الذم والتشهير أيضا مرفوع في وجوه أهل الفضل والخير اليوم. تلمس أيضا، بل يدمى قلبك أن تكون هذه الآفة بين فضلاء من فضلاء البشر اليوم. حين نتحدث عن هذه القضية نذكر أن الخلل كما هو جار في الحكم على الناس، جار أيضا في الحكم على المواقف، جار أيضا في الحكم على المصنفات والكتب وغير ذلك. آثار ذلك مشهورة مذكورة، أفضت إلى تقاطع وتدابر بين أهل الإسلام، بل بين أهل السنة أنفسهم، وهذا التقاطع وذاك التدابر تنثلم به وجه السنة في زماننا. لهذا كان الحديث عن هذا الأمر حديثا عن اختلال عقيدة البراء، إذ سحب ذيل البراء فتبرأ بعض أهل السنة من بعضهم البعض، وتلك فاقرة، تلك بائقة، تلك مصيبة، حين يقع بعض أهل الإسلام بعضهم في بعض، حين يقع بعض أهل السنة بعضهم في بعض. إذن نحن نتحدث عن مشكلة واقعية ولها جذورها القديمة. عقد الولاء إنما يعقد على هذا الخلل أحيانا، فمن تبرأ من فلان واليناه، ومن وقع في فلان أحببناه، ومن صافى فلانا وآخيناه عاديناه، عياذا بالله أن يكون هذا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ومن سار على هداهم، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم القيامة. تقاذف أهل السنة بالمناكر والتهم، ورمي بعضهم بعضا بما لا يحل، هذا مما يجب أن ننهى عنه، وهو داع ودافع للكلام في هذه المحاضرة ومحاضرات تأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى، علنا نستبين الرشد في هذا السبيل، ونقف على معالم مهمة في هذا الطريق. لأجل هذا انقسمت القواعد التي نتكلم عنها في الحكم بين الأنام إلى قسمين رئيسين. الأول يحدث عن قواعد تربوية وأخلاق مسلكية يجب أن يتحلى بها المسلم، لا سيما من كان من أهل العلم والفضل، ومن كان منسوبا إلى الخير والعدل. ثم قواعد تتعلق بمسائل علمية ومقاصد شرعية وقواعد منهجية يجب أن تتحرى عند الكلام على إنسان أو عند تقييم شخص كائنا من كان. قواعدنا التربوية تقوم على ركيزتين أساسيتين، على علم وعدل يأتي بإنصاف عند الكلام على أحد من الخلق، تقوم على تجرد في الحكم وتثبت وحذر من اتباع الهوى، تقوم على معرفة الرجال بالحق وعلى إدراك تفاوت أقدار الرجال، تقوم على أن كل بني آدم يخطئ، أن كل بني آدم يخطئ، وأن الحكم على أولئك البشر لما غلب عليهم من الخطأ أو الصواب، من السنة أو ضدها. تقوم أيضا هذه القواعد على أن كلام الأقران والمتنافسين والمتحاسدين حقه أن يطوى وأن لا يروى، وأن يغفل وأن لا يذكر، لا سيما إذا لاح أن هذا لعداوة أو لمنافسة أو لشيء من هذه الأمور. هذه القواعد منها تحري الدقة عند الكلام على أحد، وأن يقوم كل إنسان في تخصصه الذي يحسن، إذ ليس كل أحد يحسن كل شيء، وليس كل إنسان بإمام في كل فن وعلم، بل ما يجهله أكثر المعاصرين أكثر مما علموه، وما غاب عنهم أكثر مما فهموه ودرسوه، وهذه مسألة لا يشذ ولا يند عنها إلا النادر، إلا النزر اليسير من أهل العلم وأهل الفضل. تلك قواعد تربوية أخلاقية مسلكية، سوف نتبينها بشرح وتدليل وتعليل موجز يناسب هذا المقام، ثم نتناول بعد ذلك طرفا من هذه القواعد العلمية التي تتحدث عن الإيمان ونقيضه، وأن الحجة في بيان الإيمان وفي بيان نقيضه وهو الكفر والشرك والنفاق هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله، فالمشرك والكافر من حكم الله عز وجل عليه بذلك، لا من يحكم عليه أحد من البشر بهواه أو بمزاجه أو بموافقة أو بمخالفة. سوف نتحدث عن أن الإيمان والكفر ضدان، ضدان، حين نقارن الأصل أصل الإيمان بأصل الكفر نعرف أنهما ضدان لا يجتمعان، وأن من ثبت إسلامه بيقين لم يجز أن يطلق عليه وصف أو اسم الشرك أو الكفر إلا بيقين مثله، وأن الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهر وعلى آخر الأمرين. قاعدة أخرى في التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين، قاعدة في التفريق بين البدعة والاجتهاد والمعصية، وكيف يمايز بينها أي هذه الثلاثة. قاعدة أخرى في أن الأحكام لا تجرى إلا بعد تحقق وثبوت شروطها وانتفاء موانعها، وسواء في ذلك التكفير والتفسيق والتبديع. قاعدة أخرى وأخيرة أنه لا يحكم بمآلات الكلام ولوازم الأقوال والأفعال إلا إذا التزمها أصحابها. هذا بيان مختصر لما سوف يدور عليه الحوار والحديث في هذه الأيام المتعاقبة من هذا السبت بإذن الله إلى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى وأعان. نخصص منها يومين للكلام عن هذه القواعد الأخلاقية التربوية، ويومين للكلام على هذه القواعد العلمية التأصيلية، ثم نترك الأخير لتطبيقات ونقاشات وحوارات تتعلق بهذا الموضوع الشائك المهم. لو تأملنا قول بعض أئمتنا في بعض كبار الظلمة العتاة ماذا قال، ولو تأملنا كلامه في بعض أئمة الهدى وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال، وليس المهم أن نقف على ماذا قال، لكن المهم أن نفهم لماذا قال، لماذا قال ما قال، تأمل قول ذهبي هذه الأمة وهو يحدث عن الحجاج بن يوسف، فهو يحدث عن عالم لا من النبلاء وإنما من الظلمة الذين يتدين ببغضهم بل بسبهم، كما قال هو رحمه الله تعالى، حدث عن الحجاج وترجم له فقال: أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. أوصاف خمسة ذكرها في الحجاج بن يوسف وكلها في ذمه، ثم قال: وكان ذا شجاعة وإقدام. فلا تعارض أن يذم من هذه الجهات الخمس وأن يذكره بما هو من حقه أن يذكر به، إذ كان شجاعا مقداما جريئا مجاهدا فتح الله على يديه. قال: وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن ثم أردف فقال: قد سقت من سوء سيرته في تاريخي الكبير وحصاره لابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. ثم قال: وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. وله حسنات يقر بها الذهبي رحمه الله على قلتها وندرتها، إلا أنها تستحق أن تذكر وإن غمرت في بحر ذنوبه. قال: وأمره إلى الله، فلم يقطع عليه بكفر ولم يقطع عليه بتخليد في نار، مع أن الحجاج كان سفاكا للدماء، سفاحا متشوفا إلى قطف الرؤوس والأعناق. قال: وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة. وله توحيد في الجملة، يعني هو من جملة الموحدين، بل هو من عصاة المؤمنين. قال: وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. انتهى كلامه رحمه الله. كلامه هذا سوف نستخرج منه قواعد كثيرة يأتي ذكرها وبيانها في ثناء هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا حدث رحمه الله تعالى عن إمام من أئمة الهدى وعالم من أعلام التقى، قال عن أبي جعفر الباقر رحمه الله: وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وكان أهلا للخلافة، وهو أحد الأئمة 12 الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين، فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين. إذن رد معتقدا باطلا في أبي جعفر الباقر رحمه الله، ثم قال: وكل أحد يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه معصوم مؤيد بالوحي. ثم قال: وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي شقه، فعرف أصله وخفيه، وكان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن. ثم قال: ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه من القراء، ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة شيخ مالك، ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب، وكل أولئك ليسوا من آل بيت رسول الله، بل وبعض أولئك من موالي المسلمين، رفع درجتهم في العلم على ابن من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، مع إقراره له بالعلم والفضل والاجتهاد وكبر الشأن. ثم قال: فلا نحابيه، فلا نحابيه ولا نحيف عليه، ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال. قال عن الحجاج: بل نبغضه في الله. وقال هنا عن أبي جعفر الباقر: بل نحبه في الله. فشتان شتان بين الرجلين، وما أعظم اتفاق المنهجين، منهج الذهبي مقوما للمجروح، ومنهج الذهبي مقوما للعدل المعدل، هو منهج واحد لم يضطرب ولم يختل ميزانه بيد الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهكذا يجب أن نستلهم هذه الروح، روح الذهبي رحمه الله تعالى، فإنها روح أهل السنة والجماعة. إذا تعاملوا مع الناس وتعاملوا مع المصيب منهم والمخطئ، مع الموافق منهم والمخالف، مع المحبوب منهم والمكروه، هو منهج واحد قام على ركيزتي العلم والعدل. إذن لندخل إلى الكلام على هذه الركائز التي قام عليها هذا المنهج في معناه الأخلاقي التربوي السلوكي، وفي معناه العلمي المنهجي التأصيلي. العلم ضده الجهل، وكما يضاده الجهل يضاده أيضا قلة العلم، ويضاده أيضا انحراف العلم. والله تبارك وتعالى أمر بالعلم وحث عليه ودعا إليه، وأمر بالاستزادة منه، ونهى عن القول بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأمر بالإتيان بالبرهان عند الاستدلال، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا لا يتكلم في حلال ولا حرام، ولا سنة ولا بدعة، ولا صحيح ولا خطأ، ولا مقبول ولا مردود، إلا بعلم. والعلم له أصوله وله قواعده وله مناهجه، فمن كان متكلما في أحد أو متكلما على أحد فليكن كلامه بعلم. وهذا العلم يطلب فيه أن يكون صحيحا، وأن يكون عن دليل، وأن يكون موثقا، فليس أي علم ولا كل علم، بل العلم الصحيح الثابت الموروث عن دليل صحيح يعتد به، بهذا فقل وإلا اسكت، فإنك إن تقل خيرا تغنم، وإن تسكت عن شر تسلم. لهذا أثر عنهم أنهم كانوا يحذرون من أن يقول الإنسان على الله بغير علم، كما ثبت في كتاب الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا تستهن، لا تستهن ولا تستهين بشيء تقوله أنت تقوله عن جهل، أو أنت تقوله عن غير علم، إذ تلقونه بألسنتكم، هذا الذي تلقونه بألسنتكم والذي تقولونه بأفواهكم مما ليس لكم به علم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حين تتكلم في عرض رجل أو في عرض امرأة من أهل العلم أو الفضل أو الخير بغير علم، أنت تورد نفسك الموارد التي ليس لها مصادر. إذن إن كنت متكلما فالكلام في الناس يفتقر إلى وزن بعلم وعدل، وأول هاتين القضيتين أن تكون عالما بما تقول وبمن تقول وبماذا تقول وبأي شيء تقول وبالدليل الذي تبرهن به على ما تقول. فإن عجزت عن بعض ذلك فلا تكن إذن إمعة تقول ما قال الناس، أو تركب مطية بائسة بئيسة هي قالوا وقلنا وزعموا وزعمنا ونحو ذلك مما هو من أكذاب الكلام وأبخس الحديث. الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة وتام الورع. هذا كلام من؟ هذا كلام من ذكرنا تقويمه السابق، كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. كلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة، أي بأحوالهم وبأسباب التعديل والتجريح، وتام الورع، عنده ورع يمنعه عن أن يقول في أحد قولا يمس به عرضه أو ينال به من شرفه. ليس المقصود بالشرف والعرض مجرد ما يتعلق به القدح والذم من الوقوع في الفواحش والمنكرات، بل العرض العلمي عرض، والعرض الفكري عرض، والعرض المنهجي عرض. فقدحك في الرجل لمنهجه، أو قدحك في الرجل لمسلكه، أو قدحك في الرجل لأمر يتعلق بحليته وشارته وهيئته ولباسه، قدح فيه يستوجب محاسبة في الدنيا ومؤاخذة في الآخرة إن كان بغير علم وغير عدل. العدل أمر به الله تبارك وتعالى فقال: وإذا قلتم فاعدلوا، اعدلوا في كلامكم وفي أقوالكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا أمر الله جل في علاه لكل أحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا في أعدائكم قبل أوليائكم، اعدلوا في مخالفيكم قبل موافقيكم. هذا أمر الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. مقابل العدل الظلم، كما أن مقابل العلم الجهل، فإن مقابل العدل هو الظلم. والظلم ينشأ من الهوى، والهوى مسلك خفي في النفس يذهب بها كل مذهب ويبعد بها عن الحق. ابن القيم رحمه الله تعالى يبين ارتباط العلم بالعدل وارتباطهما جميعا بالإنصاف الذي هو ثمرة اجتماع العلم والعدل. فإذا تزاوج العلم والعدل تولد بينهما الإنصاف، وهو إعطاء كل ذي حق حقه بعلم وعدل. الإنصاف إذن كما قال: والله يحب الإنصاف، والله يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه وعلى لسانه: وأمرت لأعدل بينكم. والعدل بين الناس، والعدل بين الأقوال، والعدل بين المذاهب لا يتأتى إلا بوجود هذا الورع وتلك الحساسية وتلك الشفافية في التعامل مع الناس ما ظهر منهم وما خفي، للتعامل مع المواقف ما بدا منها وما خفي، وهكذا. تأمل قول بعض من تحلى بالإنصاف لما لامه بعض أهل الفقه والفضل في زمانه. مالك إمام أهل السنة رحمه الله كتب إليه أبو عبد الله العمري يحثه على الانفراد والتفرغ للعبادة وترك التصدي والتصدر للناس، مبينا ما في ذلك مما قد يقع من آفة أو نحوها. رد عليه مالك رحمه الله ردا جميلا كتبه التاريخ وحفظه أرباب الفهم عن الله تعالى وعن رسوله وعن أوليائه وأصفيائه، فقال رحمه الله تعالى: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي منه أو بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه، ما أظن ما أنا فيه يعني من نشر العلم، بدون ما أنت فيه يعني بأقل مما أنت فيه من العبادة والزهادة والانكفاف عن مخالطة الخلق والتفرغ لطاعة الرب تبارك وتعالى. ثم عقب بالكلمة الذائعة الشائعة وهي قوله رحمه الله: وأرجو أن يكون على خير وبر. وأنت قارن اليوم أين مالك رحمه الله تعالى في درجته وفي نفع العباد به من زمانه وإلى يوم الناس هذا، وبين انتفاع الناس بأبي عبد الله العمري في زمنه وإلى يوم الناس هذا. ذاك واضح ظاهر أن بينهما في هذا الجانب من النفع مثل ما بين المشرقين من البعد. إذن رحم الله تعالى عبدا أنصف من نفسه فقال: وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر لصاحب له خالفه في باب من أبواب الخير فعني به واشتغل فيه ورضي بما فتح له فيه. ابن حزم رحمه الله يقول: ومن أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. هذه كلمة منه تنادي عليك بأن تضع نفسك مكان مخالفك، ضع نفسك مكانه ثم انظر من هذا المكان إلى ذاك الذي ينال من هذا المخالف، كيف ينظر إليه، وكيف وماذا يترتب على هذا الكلام إذا وقع من أحدهما للآخر. وللإنصاف يجب أن نقول إن ترك الإنصاف من أعظم أسباب وقوع الخلاف وذهاب الائتلاف، كما قال الأول: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الأنام ولو كانوا ذوي رحم. ولو كانوا ذوي رحم، إذا غاب الإنصاف بين الأرحام بل بين الإخوة الأشقاء وقع الهجر وساءت الأخلاق وحصل بينهم ما يحصل من الشقاق وعدم الوفاق. إذن الإنصاف ضمانة، ضمانة لاجتماع الكلمة ووحدة الصف وعدم تفريق هذه الأمة. فما هي هذه النواقض التي تنقض حلية الإنصاف وتذهب ببهائها وجمالها عندما نتكلم على أحد أو نقع في أحد أو نحدث بأخطاء أحد حتى ولو كانت تلك الأخطاء صحيحة؟ قد تكون الأخطاء صحيحة، وقد تكون المخالفات معدودة، وقد تكون الأمور التي تؤخذ على فلان مشهودة، ومع هذا حين نتناولها بغير إنصاف يقع ويترتب عليها ما يقع من فساد ذات البين والشقاق. إن أول نواقض الإنصاف أن نعمم الأحكام. إذا أخطأ فلان في مسألة أو مسألتين فإننا ننسبه إلى الخطأ بالجملة، وكأنه لم يصب قط، وكأنه لم يعرف للحقيقة وجه قط، وكأنه ما تكلم إلا بالخطأ وما وقع إلا في الغلط، وهذا تعميم ظالم. وإذا أردنا أن نحكم على فرد فربما حكمنا عليه بانتسابه إلى طائفة، فالطائفة قد يشيع فيها خطأ فننسبه إلى ذلك الخطأ من غير أن نتأكد أوقع هو في هذا الخطأ أم أنكره، فلربما كان ممن ينكر هذا الخطأ وممن يجهر بالإنكار. فالتعميم في الحكم على فرد بسبب طائفته خطأ، وكذا الحكم على طائفة بسبب واحد فيها أخطأ خطأ. يخطئ إنسان في قضية عقدية أو فقهية علمية أو عملية، فإذا بالذي انتقض الإنصاف في قلبه وفي لسانه ينسب الفئة والطائفة إلى هذا الخطأ بأسرها وبجملتها، وهذا لا يكون ولا يمكن بحال من الأحوال عند من اتصف بالإنصاف. ومن ذلك أيضا، فهذا ناقض أول تعميم الأحكام، ناقض ثاني المجازفة بإطلاق الأحكام بحسب الرضا أو السخط، الموافقة أو المخالفة، كحال اليهود عياذا بالله. اليهود قالوا في مجلس واحد: سيدنا وابن سيدنا، وفي ذات المجلس بل ما بين هذه الجملة والأخرى إلا دقائق معدودة، ما إن خرج عبد الله بن سلام فأعلن الإسلام حتى قالوا شرنا وابن شرنا.
فهذه مجازفة بالأحكام بحسب حال الرضا والسخط، الموافقة والمخالفة، وهذا كثير، هذا غيض من فيض. ولهذا من يغير مواقفه ويجازف بأحكامه بحسب حال من يحكم عليه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. من كان هذه حاله فليتبرأ من الهوى الذي خالط أحكامه، ومن الجور الذي داخل كلامه. والأمر الثالث الذي ينقض الإنصاف محاكمة المجتهد إلى اجتهاده الأول دون الآخر. إنسان اجتهد في أمر عقدي أو فقهي، علمي أو عملي، فقال قولا مرجوحا، بل قال قولا باطلا، بل قال قولا لا يعتبر إلا شذوذا في العلم، في الفقه أو في العقيدة، ثم رجع عنه وتاب منه وقال بما يقوله أهل السنة، أو قال بما يقوله جمهور فقهاء أهل الملة، فما بالك تذكر القول الأول ولا تذكر الثاني؟ إذا ذكرت الأول وأخفيت الثاني، إذا أشعت الأول وأغضيت عن الثاني، فأنت غير منصف. لماذا؟ لأنه إذا كان لك أن تقول إنه قال ابن عباس رضي الله عنه في أول أمره بحل نكاح المتعة وبحل ربا الفضل، فليس لك أن تسكت عن أن ابن عباس تاب عن القولين معا ورجع إلى قول جمهور الصحابة في الأمرين معا. فإن ذكرت الأول ولم تذكر الثاني كنت مغرضا، كنت مغرضا. إذن من نواقض الإنصاف أن تحاكم المجتهد إلى اجتهاده الأول، وأن لا تذكر الاجتهاد الثاني، وأن تحاسبه على القول الأول، وأن تهمل ما مات عليه من القولين. ومثل هذا أن تحكم على شخص بناء على مرحلة في حياته. أبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ معتزليا بحكم أنه كان في حضانة زوج أمه، وكان رأسا من رؤوس المعتزلة، وناظر في هذا المذهب ثم رجع عنه ورد عليه. فإن كنت ذا غرض فإنك سوف تحكم عليه بناء على المرحلة الأولى التي بها مر، فتقول أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، وهو صحيح، إلا أنه لم يستقر على هذه الحالة فانتقل إلى مرحلة ثانية ثم إلى مرحلة ثالثة وهكذا. إذا أردت أن تحكم عليه وأن تذكر مراحل فاذكرها جميعا. فلان انتسب إلى الجماعة الفلانية وهي ضالة منحرفة فيها وفيها، بغض النظر كان كلامك صحيحا أم غير صحيح، لكن هذا الذي ذكرت انتقل عن هذا إلى غيره، فإذا ذكرت هذا دون غيره كنت والعياذ بالله منبئا أن في قلبك شيئا، أن في قلبك حسدا، أن في قلبك دخلا من جهة هذا الإنسان الذي تذكره بما تعرف أنه انتقل عنه إلى غيره. إذن هذا من قلة الإنصاف، بل من نواقض الإنصاف، تحكم على إنسان بانتمائه الدعوي الأول دون الأخير، وبمرحلته الأولى دون الأخيرة. من نواقض الإنصاف الحسد، وقديما كان في الناس الحسد، وقد قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالإنسان يحسد على فضل الله، وقد يكون الفضل دنيويا في مال وجاه وذرية ونحوها، وهو قبيح في كل أحواله، لكنه أقبح ما يكون إذا كان الحسد على أمر ديني، على أمر ديني، لأنك تجمع في هذا بين سوءتين، سوءة الحسد وسوءة كراهة أن ينتشر في الناس علم، وأن يبدو في الناس فضل، وأن يظهر في الناس خير، وأن يهدى الناس إلى رشد. فهذا والعياذ بالله قادح في الإخلاص، أنت تحب أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به، وأن يتبع رسول الله دون غيره صلوات الله وسلامه عليه. فأنت تدعو إلى توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وقع هذا عن طريقك فالحمد لله، وإن وقع عن طريق غيرك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما أن تقول في الإنسان ما ليس فيه مما هو حسد في الدين، عياذا بالله، حسد في الدين لا يتأتى ولا يكون محمودا ممدوحا إلا إذا كان غبطة، إلا إذا أحببت ما عنده من الخير وأحببت أن يزيده الله وأن يزيدك مما زاد وأن يعطيك من فضله الذي أعطاه، إذ ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه، وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. الحسناء الجميلة التي لا يختلف على جمالها إذا رأتها عين حاسد قال إن الوجه دميم، وهكذا يقول العامة فينا. ملوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين، فصارت الحسنات اللائي يدل بها الإنسان مذمات. فكيف يعتذر؟ كيف يعتذر؟ من آتاه الله تعالى فضلا فنشره، من آتاه الله فضلا فبثه، يعتذر عن ماذا ويعتذر لماذا؟ إذن هذا من نواقض الإنصاف، ومن نواقضه تعمد تتبع عثرات الصالحين، من نواقضه تعمد تتبع عثرات الصالحين وزلات العلماء، وذلك واقع لكل أحد لم يخلو منه أحد. وإذا كنا ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنه زلت به القدم في مسألة ثم تاب، فأمثاله وأضرابه بل من هم شراك عليه في العلم أن يقع منهم ذلك بدهي طبيعي لا بد منه، بل هذه سمة البشر، يستولي عليهم الخطأ ويغلب طبعهم ويقع منهم ما يقع من عثرة وزلة يجب سترها والإغضاء عنها وعدم نشرها ولا التمدح بمعرفتها وبإفشائها. الواجب الستر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنت تفرح بالزلة فرحك بإصابته الخير فهذا عياذا بالله عين مناقضة الإنصاف. اجتزاء كلمة من سياقها وسباقها، وأخذ جملة من وسط الكلام، ثم بناء قضية وموضوع عليها، هذا مما شاع وذاع ووقع ويقع الآن كثيرا. فهو لا يحب أن يجمع الكلام إلى سابقه ولاحقه، ولا يحب أن يجمع كلام الرجل بعضه إلى بعض، ولا يحب أن يطلب له العذر، ولا يحب أن يفهم ما أجمل هنا بما فصل وبين هناك، ولا ما أطلق هنا بما قيد هناك، ولا بما كان عاما هنا بما خصص هناك. لماذا؟ لأنه متحل بعدم الإنصاف عياذا بالله. وهذا إن لم يفعل في كتاب الله وفي سنة رسول الله كان منهجا من مناهج الضلال. إنك لا تستطيع أن تستنبط حكما من كلام الله تعالى وكلام رسوله حتى تجمع أطراف الأدلة بعضها إلى بعض. فإن فعلت وصلت إلى الحق بإذن الله، وإن اجتزأت بعض الآي وأخذت منها بعض الأحكام وأغفلت بعضا فأنت واقع في الخطأ والزلل عياذا بالله. لو ما نظرت إلا إلى آي الصفح والعفو والرحمة ونحو ذلك ثم جعلت هذا عيارا على الجهاد وأغفلت وأغضيت عن قول الله تعالى وهو يأمر بالقتال وبالجهاد، بل وهو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين ويأمره بالغلظة عليهم، أغضيت عن هذا كله أضعت مفهوم الجهاد في دين الله. وإن لم ترى في دين الله إلا آيات أمرت بالشدة والغلظة والمقارعة والمصاولة، وأغضيت عن آيات الرحمة والعفو والصفح، فقد وقعت في مخالفة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، وقلت على الله وفي كتاب الله بغير علم. إذا وقع هذا في كلام الله وفي كلام رسوله، فليقع أيضا في كلام البشر، لأنهم هم أحوج إلى هذا، أحوج إلى هذا، لأنه قد يغفل في موضع وينسى في موضع، لكنه في موضع آخر ذكر فقيد وتذكر فبين، عندئذ يجب أن يجمع هذا إلى هذا. شيخ الإسلام يأمر بهذا رحمه الله، يقول إن كلام الرجل يجب أن يجمع بعضه إلى بعض، فإذا تبين مقصوده في موضع عمل به في الموضع الذي كان مبهما، وعلى هذا يحكم على الرجل بما عرف من سيرته وبما عرف من طريقته وبما عرف من أحواله على الجملة، هذا الذي يوافق الإنصاف ولا يناقضه. من نواقض الإنصاف أيضا إغفال القرائن التي تحتف بالكلام. فرق بين كلام توجهه لمخالف تنكر عليه، وبين كلام توجهه لمن تناظره تنزلا معه، وبين مخالف تكلمه لتقيم الحجة عليه، وبين موافق يدور معه الحديث، فهو لا اختلاف بينك وبينه، هذا أسلوب وذاك غيره، هذه طريقة وتلك أخرى. إغفال هذه القرائن عياذا بالله يمكن أن تفضي إلى أن يستعمل الحق في المعنى الباطل، كما قال علي رضي الله عنه للخوارج: كلمة حق أريد بها باطل. تأمل، تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الحق ما لم يكن معه بيان حسن وقوة في الشرح والبيان، فإنه قد يضعف لا من جهته ولا من ذاته، وإنما من قائله ومن مبينه ومن حامله، فالسيف بحامله والسهم بضاربه، وهكذا. فإن كنت غير قادر على البيان كنت سببا في إلحاق ثلمة بالحق. لهذا يجب أن ينظر في القرائن التي تحتف بالأخبار وبسياقات الكلام التي تنقل عن الناس، وأن لا يخلط بين مقامي البيان ومقام الرد، بين مقام الموافق والحديث معه ومقام المخالف. ثم ينبغي أن يتضح لك أن شخصا تتحدث معه، تبين له، تشرح له، وهو موافق يبقى لك تبع، وآخر تحادثه وهو لك منكر وعليك حرب، فالمسألة فيها أخذ ورد وسجال. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فهذا مقام ينبغي أن يفرق بينه وبين غيره. لا تحسبوا أن ما نذكره الآن هو وقف على المعاصرين، بل هذا موجود من قديم، لكنه استفحل حيث قل العلم وانتشر الجهل. حكى أحد السلف وهو أحمد بن علي الأبار أنه ذهب إلى الأحواز فوجد شابا، قال: رأيته شاب قد حف شاربه، قال: وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتيا وتهيأ للفتيا. قال: فذكر أهل الحديث فقال: ليسوا بشيء. أهل الحديث على جلالتهم وبجملتهم ليسوا بشيء. ثم أردف قال: ولا يسوون شيئا، ليسوا بشيء ولا يسوون شيئا. فقلت له: تحسن تصلي؟ فقال: أنا يعني مندهشا ومتعجبا، أنت تسألني أنا أحسن أصلي؟ قلت: نعم. قال: قلت: أي شيء تقول إذا افتتحت صلاتك عن رسول الله؟ ماذا تحفظ من أدلة ما يقال إذا رفعت يديك مكبرا ودخلت في الصلاة؟ ائتني بأحاديث الاستفتاح، اذكر لي بعضها. قال فسكت، قال فسكت. قال فقلت له: وأيش؟ أي شيء يعني تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك، يعني في الركوع؟ فسكت. ثم قال: ففي السجود؟ قال فسكت. قال: قلت: ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ إنما تحسن أن تقول إن صلاة الغداة ركعتين وإن صلاة الظهر 4 ركعات، هذا آخرك في العلم. لكن أن تروي لنا حديثا بإسناده إلى رسول الله فيما يقال في استفتاح الصلاة أو في الركوع أو في السجود، فأنت لا تدري، وأنت تعلم أنك لا تدري. قال فقلت: فاحذر إذن أن تتحدث أو أن تذكر أصحاب الحديث، فأنت لست بشيء وأنت لا تحسن شيئا. هكذا ذكره من؟ ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله. والخطيب البغدادي توفي 63، يعني هذا في العصر المتقدم الأول، أهوازي أعجمي لا يعرف من دينه شيئا، ثم ينسف أهل الحديث بجملتهم ويقول فيهم بغير علم. إذن هذا من قلة الإنصاف. القاعدة الأولى قد أتينا عليها، وهي قاعدة تتعلق بالعلم والعدل وما يتولد بينهما من الإنصاف. وقد بينا أن الإنصاف أن يعطى كل أحد حقه من غير وكس ولا شطط، من غير مبالغة ولا تقصير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قد وعينا القاعدة الأولى وهذه الثانية. الثانية تتعلق بسلامة القلب وبورع اللسان. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الفضيل رحمه الله: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. هذا الذي بلغ به من بلغ، وبلغ به من بلغ ما بلغ. بلغ بماذا؟ بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسلامة الصدر، بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه عليه، كجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، الذي بايعه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. كان جرير بن عبد الله وكان تاجرا، إذا بايع أحدا أو اشترى منه قال: أعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاختر، يعني فاختر لنفسك، فقد نصحناك أن ما أخذناه من الثمن أو ما أخذناه من السلعة أحب وأفضل وأكمل عندنا من الثمن الذي أعطيناك. فإن شئت أن ترجع عن هذه البيعة فارجع، إن شئت أن تعود عن هذه الصفقة فعد، فنحن لا نكرهك بعد أن بايعناك أن ترجع في صفقة رأيت أن الخير في خلافها. هذا من إنصافه ومن نصحه للخلق ومن وفائه للنبي صلى الله عليه وسلم بما عاهده عليه بالنصح لكل مسلم. سلامة القلب منزل شريف، منزل عظيم، وهذا المنزل لا يصل إليه إلا الذين صفت قلوبهم وزكت أرواحهم وصدقوا الله تبارك وتعالى في إرادة الخير لعباده وفي طلب مرضاة الله في عياله في خلقه. فهذه منزلة عظيمة شريفة، من وصل إليها استقام لسانه في الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وفاجرهم، فلا يخرج من لسانه إلا من ضبط بضابط الورع وما استقام على طريقة أهل السنة من الكلام بالحق والصدق والنصح لكل أحد. تأمل هذا المعنى
يذكره بعض أهل العلم فيقول إنه منزل عظيم من منازل القلب يحمل على ماذا؟ قال يحمل على نسيان الأذى. يحمل على نسيان الأذى من كان قلبه سليما، ليس فقط يصدق ويعدل وينصف بل وينسى الأذى إذا وجه به وإذا جوبه به. نسيان الأذى وعدم رؤية الجناية عليه، لا يرى رؤية، لا يرى جناية غيره عليه ولا يهتم بها. ثم قال أو لا يرى لعمله قدرا، فقال أو رؤية العمل، فهو لا يرى لهذه الجناية التي وقعت عليه وزنا أو قدرا، لأنه ليس لنفسه عنده قدر، ولا يرى عمله شيئا كبيرا ولا فضله ولا قدره بين الناس، بل هو في ضعة وتواضع وتضعف واستضعاف بين الخلق، لأن هذه صفة أهل الجنة، كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف متضعف، هذه صفة أكثر أهل الجنة الذين يدخلونها يوم القيامة وبضدهم عياذا بالله كل جواظ وجعذري ومستكبر وسخاب بالأسواق ومتفيهق بلسانه، متخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، متشدق متقعر. ليست هذه صفة أهل الجنة المخموم القلب الذين يوصفون بصدق النفس ونصحها للخلق. ابن القيم رحمه الله يذكر هذا المشهد العظيم وهذا المنزل الشريف لمن يتكلم في الناس أو لمن تكلم فيه الناس، ويذكر أن مشهد سلامة القلب لا يعدله شيء، ولا ينبغي لمن قيل فيه شيء أن يتحول عن هذا المشهد، مشهد سلامة القلب. يقول رحمه الله: مشهد السلامة وبرد القلب هذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك، الرشيد لا يرضى بأن يكون مغبونا، ويرى أنه من تصرفات السفيه أن يشغل القلب الذي هو محل ذكر الرب، الذي هو محل توحيد الرب، أن يشغله بإدراك الثأر وبالوساوس التي تداخله من جراء تكلم فلان وعلان وقدح فلان وعلان وطلب الانتقام من فلان وعلان على ما قال أو على ما فعل أو على ما شوه. عن إياس بن معاوية بن قرة قال: كان أفضلهم عندهم، يعني عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أسلمهم صدورا، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة، يعني للخلق صدور سليمة وألسنة مزمومة بزمام التقوى، فلا يتكلم في أحد وإن تكلم فيه غيره، ولا يخطئ في أحد وإن أخطأ فيه غيره. وهكذا الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم وإلى زمن الناس هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أوذي في الله ما أوذي، وتكلم في عرضه ما تكلم، وسجن في الله ما سجن، قال في أخريات حياته رحمه الله: فلا أحب أن انتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، وإني قد أحللت كل مسلم، وإني أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي. هذه حال أصحاب النفوس المستقيمة والقلوب السليمة والصدور التي انطوت على محبة الخير لعباد الله والتجرد عن حظ النفس من درك الثأر وطلب الانتقام وهذا موضع شريف جليل القدر لمن وعاه وطلبه فحصله، فإذا طلبه وحصله فإنه لا يعدل به شيئا، لا يعدل به شيئا. وهذا يفضي إلى ورع اللسان، والله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا نكافئ أحدا عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه، ومن طاعتك لله فيه أن تدعو الله له أن يهديه وأن يصلحه وأن يسدده وأن يعينه وأن يوفقه وأن يأخذ بناصيته إلى خير ما يحب ويرضى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خطر اللسان، وأنه كما في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأن هذا اللسان قد يورد صاحبه الموارد، وقد يأتي بصاحبه فيدخله إلى ما لا مخرج له منه، وأنه قد يقع منه الكذب على بعض خلق الله فتبلغ الآفاق، فيكون بذلك ذنبه مضاعفا عياذا بالله. لهذا قال: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اعجب، والعجب لا ينقضي، كما قال ابن القيم رحمه الله: من الذي يهون عليه أن يتحفظ يتحفظ من الحرام أكلا وشربا وأخذا وإعطاء وتناولا، يعصم نفسه ويحفظ جوارحه من الوقوع في الزنا والفواحش وأكل الأموال، ويتورع عن ذلك ورعا عظيما، ثم لا يستطيع أن يضبط حركة لسانه، فيبقى لسانه يفري في أعراض الخلق لا يبالي ما يقول، وهو منسوب إلى العلم، منسوب إلى الفضل، منسوب إلى الدين والديانة. ومع هذا إذا ذكر فلانا أو جاء حديث عن فلان وقع فيه ولم يبالي عياذا بالله، هذا ورع منقوص، ورع مدخول. حين تتورع عن شيء من طعام وشراب ونحو ذلك، ثم أنت تأكل عرض أخيك، تأكل لحم أخيك ميتة ميتة لا تحل لك، تأتيها وأنت تضحك عياذا بالله، هذا من أعظم ما ينبغي الحذر منه، ويتأكد التوقي عنه والبعد عن سبيله وعن طريقه. هذه قاعدة أخلاقية مهمة. ولهذا قال: حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول، يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته في الرجل تبرى على مهل. خطر، أي خطر، حين ينطلق اللسان، فلا يدع أحدا من الأحياء إلا ناله، ولا يدع أحدا من أهل العلم إلا أصابه، ولا يدع أحدا من أهل السنة إلا قدحه ووقع فيه. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها صنفان من الناس: المحدثون والحكام. هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله يقول: هيهات هيهات، إن في الكلام على الرجال لعقبات، وإن لمرتقيها هوى هوى، يعني في الكلام على الرجال لا منجى له من الإثم ولا وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه، ما السبب الذي هاج ذلك؟ لعلم أنه الهوى الذي صاحبه هالك عياذا بالله. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصين معلومة، ومن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب عياذا بالله، ولياذا به من الوقوع فيما يسخطه. قاعدة ثالثة، وهي قاعدة التجرد في التقويم والتثبت والحذر من اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يعمي ويصم، الهوى مسالك ودروب خفية في نفس الإنسان لا يشعر بها، حين يتأمله يجد أنه يسير معه ويأخذ معه من حيث لا يشعر، حتى يكون من هواه الكلام في فلان وعلان، والوقيعة في هذا الإنسان وفي ذاك الإنسان. صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. بل إن الرد على أهل البدع إذا لم يكن بنية صالحة وداخله الهوى لم يكن عملا صالحا. تأمل، وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد منه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. إذا النية الصالحة في كل ما تقول يجب أن تستحضرها، ويجب أن تنظر إليها، وأن تتكلم من ورائها، واعلم أن هذه الآفة قديمة، وهي في الناس من قديم. يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول: من تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل، مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ابن الجوزي توفي سنة 97 و500، ويتحدث عن أناس في زمنه وقبل زمنه، وأن بعضهم ما تكلم في من تكلم فيه إلا بدافع غير محمود وبمقصد غير مشروع، وأنه خالف طريقة أهل الحديث المتقدمين الذين ما تكلموا في الرجال إلا لنصرة الدين، يحدث عنهم. إذن هذا واقع من قرون متطاولة، وأين هذا الذي يتكلم في الناس بالهوى ولو لسبب يتعلق بحديث رسول الله؟ من أبي عبد الله البخاري كان إذا أراد أن يشير إلى ضعف راو قال فيه نظر، أو قال تركوه، هكذا إذا قال فيه نظر أو قال تركوه أو قال تكلموا فيه عرف أنه بمنزلة رديئة من أهل الحديث، فهو لا يطلق لسانه، لا يحاسب لسانه عن أن يقول في أحد، ولو كان الكلام لأجل حديث رسول الله أن يقول فيه قولا يؤاخذه الله عليه أنه اغتابه. إذ بعض هؤلاء من أهل الجنة ولا شك، بعض هؤلاء ممن يستسقى بوجوههم الغمام وتستمطر بهم رحمة الله، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، كما قال مالك رحمه الله، يعني أنهم رأى 70 يجلسون عند هذه الاسطوانات، اسطوانات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحدث وكلهم يقول، قال: فما أخذت عنهم ذلك أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، شأن الحديث والضبط والإتقان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول كلمة عظيمة جليلة لمن تدبرها وتأملها، قال: أما تفضيل الأشخاص، تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض، ففي كثير من المواضع لا يسلم صاحبه من قول بلا علم واتباع لهواه، فللشيطان فيه مجال رحب، فللشيطان فيه مجال رحب حين تفاضل بين فلان وفلان، بين صاحب لك ومخالف، بين صاحب لك عالم ومخالف لك عالم، كلاهما من أهل السنة، كلاهما من أهل الفضل، كلاهما من أهل العلم، حين تفاضل يقع شيء من الهوى الذي يجب اجتنابه والحذر منه والتحذير منه. إذن حين يكون حديث عن بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل، لا سيما من ليس من أهل الحديث اليوم ولا هو متكلم بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرف أن مسلكه ومنهجه في الجملة يرضى وفي الجملة يحمد وفي الجملة ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فما قدحك فيه وما كلامك فيه وما وقوعك فيه؟ إنك لا يصح لك أن تخرج إنسانا من دائرة السنة إلى البدعة إلا ببرهان، ولا من دائرة الحق إلى الباطل إلا ببينة، ولا من دائرة أهل الاتباع إلى دائرة أهل الابتداع إلا على ما مثله ترى الشمس، وإلا كنت في هذا ظالما ولعرض أخيك قادحا ولغضب الله عز وجل متعرضا. إذن زم لسانك بزمام التقوى، ولا تقل في أحد من أهل العلم، ولا تتكلم فيه إلا أن تكون محتاجا إلى ذلك، لك نية صالحة وقد قام ما يدعو إليه، أما أن تكون من أحد الجهلة ومن أحد البطلة ثم تأتي إلى هذا فتقدح فيه وذاك فتقع فيه، فهذا عياذا بالله من علامات الخسران ومن أمارات سوء الختام. أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله، وبرأنا وإياكم من مناهج المخالفين للكتاب والسنة، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قد أتينا على 3 من هذه القواعد وبقي لنا 4 نختمها في الغد إن شاء الله، لنكون قد انتهينا من القواعد الأخلاقية المسلكية في الحكم على الرجال. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.